بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق أنه يجوز أن يكون المؤذن أكثر من واحد، يعني يجوز تعدد المؤذن. هل الأفضل أن يكونوا دفعة واحدة يؤذنون أو أن الواحد يؤذن بعد الآخر؟ يعني لو فرضنا جماعة موجودة والإمام موجود يصلون جماعة، قلنا يجوز أن يؤذن أكثر من شخص، يجوز 5، 10، 15، 20 كذا، يجوز مستحب، ليس فقط يجوز وقصر مستحب. نعم أذان شخص ورد عنه أنه يكفي عن الآخرين، لكن مستحب على كل حال. فهل يؤذنون دفعة واحدة أو لا؟ لما يخلص واحد مثلا يؤذن الثاني وهكذا الثالث. ما عندنا دليل على أفضلية أحدهما إلا إذا لزم التأخير كثيرا في صلاة الجماعة. إذا أراد أحدهم أن يؤذن ثم الآخر ثم الآخر ثم كذا وكذا لا. أما إذا إمام الجماعة غير موجود، يعني تأخر أو لا، هو موجود لكن هو ينتظر بعض المأمومين مثلا حتى يحضر، لا بأس بالترتيب، يعني شخص بعد واحد شخص بعد واحد إلى أن يحضر الكل بالنتيجة. على العموم نحن ما عندنا مشكلة، يعني يجوز تعدد المؤذن، والمؤذن أيضا هو يعني يستحب له باعتبار أن أذان الصلاة هو مستحب عينه بخلاف أذان الإعلام واستحباب كفاية. أما أذان الصلاة استحباب عيني، لكل شخص يستحب أن يؤذن. يبقى شيء، قالوا عندنا تراسل. التراسل قد يقول مكروه التراسل، مثل الشهيد رحمه الله يقول مكروه التراسل. التراسل فسره شخص يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله كذا، الثاني يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الثاني مثلا، ثم الأول يقول أشهد أن محمد رسول كذا، ثم كذا يقول أشهد أن ولي الله وهكذا. يعني هذا يذكر فصل وذاك يذكر فصل، لما ينتهي هذا من الفصل ذاك يذكر فصل آخر فصل آخر. بعض قال مكروه هكذا. الإنصاف قد يقال هذا غير جائز غير مشروع، يعني لم يعهد إنصافا، لم يعهد من المسلمين أذان هكذا، أنا ما سمعت هكذا كان يؤذنون. ولا يوجد في الرواية مثلا، يوجد رواية حتى يقال أنه رواية مثلا دالة على المطلب، لا رواية ولا سيرة أصلا. بعضهم قد يتمسك بإطلاقات الأدلة لكنها منصرفة، صرف عن مؤذن واحد صرف إنصافا. على كل حال مسألة خلافية، بعضهم يقول يجوز لكنه مكروه هذا
يقولون بالحرب،
يعني غير ثابت لم يشرع هذا.
نعم يعني إذا أذن على هذه الكيفية
مشكل، نعم لا يجتزأ به، عندنا لا يجتزأ به.
صحيح أن السيرة، لكن خصوصا أذان الإعلام بإطلاقات الأدلة يمكن أن يتقسمه اثنان، يعني حسن الصوت وكذا. يعني صحيح لم يعرف،
هل سمعت شيخنا أو أحد أخبرك واحد اثنين يؤذن واحد ثم الفصل الآخر؟ أما الإنصراف شيخنا باعتبار استعمل الأذان بهذا المعنى كثيرا حيث لا ينصرف غيره، كثرة الاستعمال بهذا المعنى فلا ينصرف إلى معنى آخر. واستعماله في ذاك يعني غير محمود اللي في ذا ينصرف عنه من هذه الجهة. قال ويجوز أن يقيم غير المؤذن صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يقيم غير المؤذن. طبعا عندنا بالنسبة للمؤذن لا يشترط عندنا أن يكون المؤذن والمقيم شخص واحد، ما عندنا شرط هكذا، ممكن شخص يؤذن وشخص آخر يقيم كما هو معروف موجود، ولا يشترط بل لا يستحب أصلا، ما عندنا كذا، ممكن أن يكون شخص مؤذن وشخص يقيم، وقد يكون نفس الشخص الذي يؤذن أو الذي يقيم. قال المصنف في الذكرى يجوز أن يتولى الأذان والإقامة واحد، وأن يؤذن ويقيم غير شخص آخر. وهل يستحب اتحاد المؤذن والمقيم؟ لم يثبت عندنا ذلك. صحيح ما ترى أن يستحب أن يكون المقيم هو الذي يؤذن،
يعني
ليس مكروه. لا ليس مكروه، فيصح في كل منهما. والإقامة قال والإقامة منوطة بإذن الإمام. قال في الذكرى الظاهر أن الإقامة منوطة بإذن الإمام صريحا أو بشاهد الحال كحضوره عند كمال الصفوف، وروى العامة عن علي عليه السلام أنه قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. انتهى كلام الشيخ الذكره. هذا الكلام أنصاف من شيخنا الجليل، نحن يعني الإمامي ما عندنا شيء يؤيد هذا ويساعده على هذا الأمر، إنما موجود عند العامة روى هذا الرواية عن الأمير عليه السلام أن الإمام أملك بالإقامة، يعني الإقامة منوطة بإذنه، يعني إذا أذن الشخص أن يكون قبله وإلا فلا، لا أفرض أنه ما أذن يقيم، أفرض هو حضر مثلا وما أذن له، ممكن الإمام يريد شيء آخر بعد ينتظر مثلا، أفرض ينتظر الإمام، قام شخص وأتى بالإقامة، ما عندنا مشكلة، صحيح. وليس الإقامة باطل. أما هذه الرواية أن الإمام أملك بالإقامة هي جدا ضعيفة، الرواية عامة جدا ضعيفة، نعم، فلا يستند إليها في فيها كذا حكم. هذا ذكرني أملك، ذكرني على بعض الروايات في باب الصيد، باب الصيد الرباح، أنه إذا ملك الطائر، إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه. وبحث هناك أن الطائر لمن، فقال طالما هو يملك جناح يطير كل شخص يأخذه فهو له، إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه. ولذا لو وقع بعض الروايات عن الأمير عليه السلام أن رجلا أبصر طيرا فتبعه للطير لحقه، فوقع على الشجرة فجاء رجل آخر فأخذه، قال عليه السلام، رواية معتبرة، قال عليه السلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت، أنت لك الرؤية فقط، هذا مسكين الذي، أما ذاك أخذه خلاص، للعين ما رأت ولليد ما أخذت، فأملك يعني هكذا. هنا ما عندنا نحن أملك، الإمام أملك بالإقامة، لا يملكها الإمام. نعم قد يقال العرف عادة يعني ينتظرون إذن الإمام حتى كذا، هذا شيء آخر، شيء آخر، لكن كدليل شرعي ولا أفرض شخص مباشر قام وأقام والإمام أصلا هو ما أجاز له، أو لا زال الإمام غائب لكن موجود مكان كذا يسمع، إن احنا ما عندنا مشكلة، يجوز هذا الأمر.
للروايات الموجودة عن الأمير والتي روتها العامة ولم تثبت عن طريقنا، ما سبب يعني وجود هذه الروايات وكيف لم تنقل عن طريق سنن الأئمة؟
لم تثبت عندنا حتى تنقل.
ما معنى الصادق المولانا فيما المؤذن لا يلتفت يلتفت يمينا وشمالا كما ورد في، وهذه رواية أخرى في الأذان عن الأمير أيضا ولم
هم يروون على الأمير
نعم يروون عن الأمير لكن لم يحصل الروي عندنا يعني
إذا لم تثبت لم تكن بطريق معتمر ونحن ليس كل شيء إذا رأوا إذا ثبت له هذا من أصل كتاب من أصل معتبر أصل حريز أصل زرارة حسين سعيد الأهوازي أحمد محمد يحيى فلان فلان ما عندنا أصل من هذا إذا لم يوجد أصل شيء كيف نحن علماءنا يضعوه عندهم ما يصير شيخ
أنا أقول أنه كافي يعني أنه من المستهجن أن تنقل روايات عن الأمير عند العامة ولم تنقل بمضمونها أو بمعناها عن
ليش مستهجن بالعكس شيخ هم يضعون أحاديث
من حيث أننا أحرص على السنة
وأحرص إذا ثبتت أنها سنة
موجود
أثبت أنها سنة ثم نكون أحرص شيخنا أثبت أنها سنة ومن قال هي سنة حتى نقول نحن أحرص منها كلام
هذا الاحتمال لكن اقول انه من حيث انها ليست يعني مخالفه
للشيخنا جليل قاعده عامه ترتاح شيخنا قاعده عامه طالما كل حديث عندنا لم يرد بالطريق المعتبر ليس له اصل لا يعمل عليه ابدا على الاطلاق لذا ممكن براجع المطلوبيه ممكن يستانس به الانسان كاستئناس او تاييد لا اما كدليل شيخنا لا يمكن هذا أن نجعل
قولنا عندما هدموا القبور استشهدوا برواية أمير المؤمنين وسووا القبور استشهدوا برواية أمير المؤمنين موجودة عندنا
موجودة لكن تطبيقها في غير محلي
لسوا يتهموها على أنه هدموا القبور
شيخ الجيش هذا بحث آخر أول نحن عندنا رواية ثابتة فهو موثق أنه بعثني لا تدع كلبا إلا قتلته ولا قبرا إلا سويته في
الأمر.
شيخ شيخ أنتم دخلتم البحث أولا لا رب له ولا ثانيا أصل الرواية موجودة عندنا إنما تطبيقها غلط يعني هو إحنا عندنا في الروايات يعني يكره أن يكون القبر عالي كذا وإلى آخره أو يعمر من جديد موجود عندنا كذا لكن هم أرادوا بها باطل الجماعة لكن كأصل الرواية موجودة حتى عندنا موجودة على كل حال قال ولو لم يوجد متطوع لا هذا البحث ذكرنا بالتفصيل في مبحث الأموات شيخنا عندنا في مبحث الأموات ذكرنا هذا الموضوع بالتفصيل وذكرت هذه الرواية موجودة نعم قال ولو لم يوجد متطوع جاز الرزق من بيت المال أو من الإمام أو من الرعية هذا الذي وعدناكم به بالأمس لو لم يوجد متطوع قال المصنف في الذكرى إذا وجد من يتطوع بالأذان يتطوع يعني لا يأخذ شيء من بيت المال لا يأخذ مال لا نعبر عنها إجراء لا يأخذ مال إذا وجد شخص يتطوع نحن في هذه الحالة يعني الإمام أو الحاكم أو العدول والمؤمنين لا يجعلون شخصا يؤذن ويعطون من بيت المال يكون هذا خلاف مصلحة المسلمين إذا وجد من يتطوع بالأذان لم يجز تقديم غيره وإعطاؤه من بيت المال لحصول الغرض بالمتطوع ولو لم يوجد متطوع جاز رزقه من بيت المال قال الشيخ من سهم المصالح يعطى من بيت المال ولا يكون من الصدقات ولا الأخماس لأن لذلك أقواما مخصوصين ويجوز أن يعطيه الإمام من ماله أولا أصل مطلع شيخنا جليل إذا كان شخص يتطوع بالأذان يتطوع يعني يقول أنا أؤذن ولا أريد شيء أنا لله سبحانه وتعالى فقط. هنا في هذه الصورة إذا وجد هكذا شخص يتطوع بالأذان يؤذن لنا، فهل يجوز لنا أن نعطي شخص مالا من بيت مال المسلمين لكي يؤذن مع وجود من يتطوع؟ يظهر أن هناك اتفاق بين الأعلام، لا يجوز، لا يجوز أن تعطي شخصا من بيت المال للأذان. ما أقول الآن إجارة، الإجارة الآن أتكلم عنها بعد هذا المطلب، الإجارة جائزة أو غير جائزة، إنه يسمى ارتزاق. يعني هل يجوز أن يرتزق من بيت المال مع وجود متطوع؟ يرتزق يعني الإمام يعطيه شيء من بيته لا بعمال إجارة، وسوف أذكر لكم إن شاء الله أخيرا الفرق بين الارتزاق والإجارة. عندنا بعض الموارد جماعة من الأعلام لعل المشهور قال لا تصح الإجارة فيه، مثل الأذان بعض ما كذا قال، إنما يرتزق، مثل المفتي، المفتي لا يجوز أن يأخذ على الإفتاء، القاضي لا يجوز أن يأخذ إجرة، إنما يرتزق من بيت المال، فهم مرتزقة. هذا المصطلح شيخنا، لا المصطلح العرفي، يعني مصطلح الشرع اسمهم هؤلاء مرتزقة، أو مثل الذي يدرس، الأستاذ الذي يدرس وكذا وكذا، هؤلاء مرتزقة. فبناء عليه يرتزق، هل يجوز أن يرتزق من بيت المال؟ هنا أولا ما هو بيت المال شيخنا؟ بيت المال ما هو؟ كثير ما يعبر مثلا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين مؤلف أو مركب من عدة أمور شيخنا، مؤلف أو مركب من عدة أمور. أولا الخراج والمقاصمة. أما الخراج والمقاصمة؟ الأراضي الخراجية التي فتحت عنه وهي ملك المسلمين بشكل عام، هذه الأراضي في ذاك الوقت بقيت إلى فترة يعني إلى آخر العهد العثماني، بقيت أنه تؤجر. شخص مثلا الحاكم الأمير الحاكم الوالي مثلا موجود فيؤجر شخص أو يقاسمه، يقول له مثلا اشتغل بها إلى سنة سنتين وأعطينا الخراج. الخراج إما الذهب أو الفضة ذاك الوقت أو المقاسم، يعني ربعها، ربع الحاصل لي، هذا يسمى مقاسمة. الخراج يعني بدل ما أخذ الربع من القمح أو الحنطة أو الشعير أو العدس أو أي شيء، أخذ مثلا الفضة أو الذهب إلى آخره، يسمى الخراج والمقاسمة. هذا كان موجود بكثرة، هذا واحد، هذا جزء من بيت المال. الجزء الآخر الزكاة، الزكاة ذاك الوقت شيخ ما شاء الله، الزكاة كثير أشياء، الزكاة كثير في الأنعام، عندك الثلاثة والغلات الأربعة، الغلات الأربعة والذهب والفضة، معروفة مع الشرائط طبعا، فكانت كثيرة موجودة. الأخماس طبعا الجماعة هم ذاك عندهم خمس الغنيمة فقط، لكن نحن عندنا أعم، حتى الغوص عندهم كذا، لكن ما عنده أرباح المكاسب. بالنتيجة من جملة جزء بيت المال هو الخمس.
وكان الزكاة عندهم أوسع،
يعني الزكاة عندهم أوسع قطعا، أوسع لأنه كثيرة جدا ما شاء الله. أصلا في ذلك الوقت الاعتماد على الزكاة كان الاعتماد، الدول الإسلامية اعتمد على الزكاة كبيرة جدا.
في الأموال،
حتى الأموال الموقوفة
نص بالمئة
يعني عندهم الزكاة دائرتها أوسع،
يعني أكثر من تسعة.
نعم،
نحن عندنا مستحب.
نعم،
لأن وارد مثلا في الصحيح الزرارة على أبي جعفر عليه السلام بالنسبة للغلات الأربعة قال ما أنبتت الأرض من حنطة وشعير وتمر وزبيب وما بلغ النصاب خمسة أوساق والوسق ستون صاع فذلك 300 صاع ففيه العشر وما كان إلى آخره. وعندنا بالأنعام الثلاثة معروفة. قال في الحقيقة الرواية واضحة، نحن تسعة أمور. ولما سأله فجواب الإمام نهى أقول لك وتقول لأن رسول الله كذا. لكن عندنا يستحب، إذا عندنا يستحب في الأرز، يستحب في العدس، يستحب في مال التجارة، يستحب في الزكاة أيضا، هي موجودة. شاهد الحال هذا موجود كسر. وأيضا منه الصدقات، الصدقات والهدايا، كان بيت مال المسلمين هدايا وصدقات، هذا كله جزء من بيت مال المسلمين. الصدقات الأخمة الزكاة لها مصرف خاص، الزكاة لها مصرف خاص، لأن يعني لا يمكن من الزكاة أن تعطي شيء غير موردها المنصوصة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر آية الشريعة منصوصة. الأخماس أيضا سهم السادة لا يمكن لك أن تصرف فيه. هذا بعضهم يقول الوالي له الحق التصرف بعنوان ولاية كذا، هذا بحر آخر لا أريد أن أناقش هذا البحث. أقول أصل المطلب للسادة الكرام، سهم الإمام أوسع، ممكن أنه ما يعني ما يرضى به الإمام عليه السلام ويكون أوسع مصرفه من سهم السادة بلا إشكال. الصدقات المستحبة أيضا أوسع، الصدقات المستحبة. نحن من أين نعطي القاضي والمفتي والمؤذن والمدرس من بيت المال؟ وأيضا نفس الشيء للإمام الحاكم، الشخص الإمام مثل سائر الإمام عليكم. فمن أي باب نعطي؟ طبعا نعطيه إما من الخراج والمقاصد أو الأوقاف، أحيانا كان أوقاف أيضا من جملة من جملة الأوقاف إذا كان. فهو مركب من عدة طهور، فيعطى من الخراج والمقاصر أو من الصدقات أو من الهدايا أو من سهم الإمام يعطى. أما من الزكاة إذا كان فقير يعطى، من باب أنه فقير. سهم السادة إذا كان سيد فقير يعطى مثلا، وهكذا. فبالنتيجة له مورد خاص ويصرف. لا يعطى الصدقات الواجبة، الصدقات الواجبة لا يعطى منها. أما الصدقات المستحبة، الصدقات الواجبة لها مصرف خاص. الصدقات الواجبة مثل سهم السادة له مصرف خاص. فحينئذ هذا الشيء. أما اليوم وين بيت المال؟ لعلك تسأل، يقول شيخنا ماشي العام، وين هذا بيت المال اليوم؟ اليوم بيت المال موزع، شيخنا موزع. كل شخص عنده جزء من بيت المال موزع على حسب كل شخص ما عنده. وطبعا التصرف يعني المفروض يكون على أصول التصرف فيه، يعني ما فيه مصلحة، يكون فيه مصلحة. ومن هنا الفقهاء دائما يؤكدون على هذا المطلب، يقول إذا كان عندك أنت، ولو كان عندك بيت المال كثير من المال عندك، طب أنا عندي كثير من بيت المال، أفر عندك كثير. إذا شخص يتطوع بالأذان والشخص يأخذ ولو قليل، لا يجوز أن تعطي لك، لأنه خلاف مصلحة المسلمين. ومن أي باب أنت هذا؟ باب المسلمين تعطي. ويوجد شخص يتطوع بالأذان إلا إذا كان هناك موجبات، يعني مثلا أفرض مثلا الذي مثلا يرتزق مثلا أعدل أعلم أشد خبرة مثلا أبصر، يعني بالنتيجة في بعض الخصوصيات نحتاجها. أو قد نحتاج إلى مؤذن آخر، نحتاج إلى مؤذن آخر في هذه الصورة، نحتاج إلى مؤذن آخر أيضا ولجل متبرع، فيرتزق من بيت المال. يعني هذا يعطى من بيت المال.
المؤثر مسلم
مصلحته ياخذ مصاري. لا هو مصلحته الخاصة، لكن مصلحة المسلمين لا، مال المسلمين ليس له بالخصوص. على كل حال، فحينئذ الخلاصة أصبح بيت المال المسلمين هكذا قلنا مركب من عدة أمور، وبيت المال المسلمين إنما يصرف لمصالح المسلمين، مصالح كيف تقتضي يحتاج الى خبير. ارتبه هلا ممكن يكون شخص عالم وليس خبيرا بالصرف مثلا، تحتاج الى خبير، يحتاج الى شخص مثلا يكون ياخذ اقل. افرض انت مثلا عندك 2-3 يشتغلون لشيء للمسلمين، لكن بعض ياخذ اقل، انت المفروض تراعي هذه الناحيه، المفروض تراعيها، هذا ياخذ اقل لانه هذا في حفاظ على بيت مال المسلمين. وكان بالمناسبه في السابق من يستطيع يجمع مال للمسلمين كان شيء ممدوح، بخلاف اليوم. اليوم الناس يعني يتحذرون منه، يعني يخافون. بالعكس ذاك الوقت تستطيع تأخذ المال اللي هو للمسلمين. يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا الصدقات، الخمس، خراج المقاصد، من كان عنده قدر يأخذ ولو بالقوة، لأن هذا للمسلمين هذا، والزكاة لها أصحاب، الخمس له أصحاب. اليوم ما أحد يعمل هذا الشيء، إما الناس تخاف أو يتهموه مثلا. لذا اليوم الحاكم له سلطة، له سلطة أنه يقاصصهم بالقوة يأخذ. لكن إذا أخذ اليوم الحاكم الخمس بالقوة، ما أقول غير المؤمن، لا، المؤمنين الذين بجنبه هم يقومون عليه ويقاتلونه أكثر من غيره. يقول هو يسرق المال، بعنوان أنه يسرق المال، وتصبح اليوم دعاية. فشاهدي، لكن ماذا تفعل؟ أصبح اليوم عندنا الأمور معكوسة. شيخنا الجيد قبيح والقبيح نوع ما جيد عند الناس، وهذه تحتاج إلى جهد حتى تغير هذه الصورة. شيخنا تحتاج إلى جهد إنصاف، والناس اليوم منصرفة عن هذه الأمور كلية. شيخنا منصرف الناس طبعا ياخذون القوة. إذا ما أعطى القوة طبعا
أخذها بالقوة من الناس،
ما أدري إذا هو أخذها يعني، لكن موجود عندنا، يعني موجود عندنا في ثبت في بعض الموارد تصير في المسلمين بالقوة إذا ما أعطى. نعم القوة يظل عنده مسألة له حق، يعني عند ظالم. ها لا طبعا، لا طبعا بالقوش حق، انت والي حق الناس، هذا انت ظالم. كيف الوالي ما يحارب الظلم ياخذ حق الناس؟ هذا شيخ قد حصل في كثير، يحتاج الى متابعه في السيره هذا. او افرض الامام وبعضهم اكثر وراحه، يقول انا ليش ادفع من بيت من جيب الخاص؟ شيء حسن، انت تعطيه من جيبك الخاص من باب الارتزاق لا من باب الاجاره، الاجاره بعض محرمها. قبل ما تريد من بيت مال المسلمين، الامام يقول انا من جيبي الخاص، او لا احد الرعيه العوام يقول لا شيخنا ما من بيت مال خليه للمسلمين، انا من جيبي ادفع للمؤذن، اهلا وسهلا. فيكون ارتزق منه في هذه الصوره، او يكون وقف للمسجد فيعطي، يرتزق من وقف المسجد، في مصلحة النتيجة، يرتزق من وقف المسجد، وهكذا. ثم قال الشهيد: وتحرم الأجرة وكريها المرتضى. كنا نتكلم عن الارتزاق، الارتزاق يجوز، قلنا إذا احتجنا إلى شخص يجوز الارتزاق. أما الأجرة، هل يجوز أن نستأجر شخصا على الأذان؟ سواء كانت الأجرة من بيت المال أو من الإمام أو من الوقف أو من أحد الرعية مثلا العوام، أم لا تجوز الأجرة؟ الارتزاق قلنا يجوز بلا إشكال. أما الأجرة، المعروف بين الأعلام حرمة أخذ الأجرة على الأذان، يحرم على الأجرة. وفي الجواهر، لكن خيرة الأكثر، بل المشهور نقلا وتحصيلا الحرمة، يقول صاحب الجواهر رحمه الله، بل عن المختلف هذا مذهب أصحابنا إلا من شذ، بل في حاشية الإرشاد للكرفي: لا خلاف في تحريم أخذ الأجرة عليه، سواء من السلطان كان أجرة أو من طائفة من الناس كأهل محلي أو قريب إلى آخره. بالمقابل ذهب جماعة من الأعلام إلى الكراهة، إلى الكراهة. منهم السيد المنطلة واحد الكاشاني ميت، وقال في الذكرى الشهيد وفي الذكرى والمحكي عن البحار وتجارة مجمع البرهان، التجارة مجمع البرهان في مبحث التجارة، أن القول في الكراهة متجه، وفي المدارك لا بأس به القول بالكراهة.
في البرهان
مجمع البرهان، وفي المحكي عن التحرير والمنتهى أن في الأجرة نظرا. نظر. الإنصاف، الإنصاف يقتضي نقسم المسألة شيخنا، نقسمها لكي يطلع الحال. أقول يقع الكلام في أمرين، الأول في مقتضى القاعدة، لو لم يكن عندنا روايات، هل مقتضى القاعدة حرمة أخذ الأجرة على الأذان أم لا؟ هذا واحد. ثانيا فيما تقتضيه الروايات، هل الروايات الموجودة يستفاد منها تامة من حيث الحرمة، تامة سندا ودلالة أو لا؟ أما بالنسبة للأمر الأول يعني مقتضى القاعدة، أما بالنسبة للأمر الأول فيقع الكلام تارة في أذان الصلاة وأخرى في أذان الإعلام. مرة نتكلم حول أذان الصلاة هل يحرم أن أجرى عليه أم لا، ومرة في أذان الإعلام، لكن أن نقيس هذا على ذلك حكم ليس واحد فيما. إذا الآن نتكلم في مقتضى القاعدة أولا، وثانيا تارة الكلام فيها في أذان الصلاة أخرى في أذان الإعلام. أما بالنسبة لأذان الصلاة ما هي القاعدة، هل تقتضي حرمة أخذ الأجرة أم لا؟ قالوا يعني من ذهب إلى الحرمة، العمدة عندهم دليلات لحرمة أخذ الأجرة على أذان الصلاة. طبعا كنا نحن نتكلم الآن في القاعدة شيخنا، الروايات بعدين نتكلم عنها. قالوا العمدة عندهم دليلان على حرمة أخذ الأجرة في أذان الصلاة. الدليل الأول، الدليل الأول لهم، قالوا يا جماعة الخير أنتم أما قلتم إن أذان الصلاة عبادي يشترط فيه قصد القرب؟ وهكذا قلت شيخنا، قلنا نعم، قلنا هكذا، قل أهلا وسهلا. وإذا كان الأمر هكذا كيف يجتمع قصد امتثال الأمر مع قصد أخذ الأجرة؟ كيف؟ لأنك إذا أذنت بقصد أخذ الأجرة بطل الأذن، لا يكون عباديا، والفرض أنه عبادي لا يصح إلا بقصد امتثال الأمر. وهذا الشخص إنما أذن للأجرة، لو الأجرة أنا ما أؤذن، أنت تشوفوا شخص آخر مثلا يؤذن لكم، أنا بعد لا أؤذن. فقالوا حينئذ يحرم أخذ الأجرة على المكان في هذه الصورة إنه عبادي. والجواب نعم، والجواب، الجواب بشكل مختصر لا أريد أن أطيل عليكم شيخنا الجليل، نحن سابقا يعني في أكثر من مناسبة ما تكلمنا بحث مستقل، هذا بحث في مبحث الإيجار بشكل عام، لكن ذكرناه في أكثر من مناسبة، مسألة الحج وغير الحج وكذا وكذا، قلنا إنما قصد أخذ الأجرة إنما ينافي العبادة أو العبادية أو قصد الامتثال إذا كان في عرضه، يعني إذا كان داعويا أخذ قصد الأجرة بعرض داعوية قصد امتثال الأمر، نحن معكم معكم لا مع غيركم، صحيح يكون باطل ويحرم وإلى آخره. نعم. فإذا كان بعرضه داعوية قصد أخذ الأجرة بعرض داعوية قصد امتثال الأمر، صحيح هذا أمر يكون باطل وحرام كلام. ولكن قلنا سابقا أن داعوية قصد أخذ الأجرة في طول داعوية قصد امتثال الأمر، يعني من قبيل الداعي إلى الداعي. أنا عندي داعي مستقل ولو جاء في عرضه قصد أخذ الأجرة، لا، الداعي هو الله سبحانه وتعالى قصد أخذ الأجرة. لكن هذا الداعي منشأه أو سببه كذا أخذ الأجرة أيضا في طوله. يعني أنا الآن أنا أؤذن بقصد اقتتال المقر، أنا أؤذن بقصد اقتتال المقر، تقول الداعي لأخذ الأجرة، الداعي للأذان ما هو؟ الداعي له هو أخذ قصد الأجرة. لكن أنا في هذه الصورة لما أؤذن، إحنا صراحة قلنا مثل الأجير في الحج، الأجير في الحج وفي الصلاة وفي الصوم، وكيف يستأجر وهكذا حدا، قلنا هذا من باب الداعي في الداعي. صحيح كان عندي إشكال أنا خاص فيه هذا الأمر، ووجدنا له حلا أخيرا. ليش؟ لأنه حتى الداعي في طول الداعي يبقى الإشكال وارد. شيخنا الإشكال يبقى الإشكال ليش وارد؟ وارد لأنه في الواقع الذي حركني هو الناس. يعني مثلا أنت ليش ما تحج عن والدك؟ مو أحسن تحج عن شخص آخر غريب لولا المال؟ ها؟ أنت مستأجر على فلان، لولا المال أنت ما تحج، أما لنفسك تحج، أو مثلا لأحد أقربائك أو لزوجتك مثلا أو ما أشبه ذلك. فبالنتيجة الداعي الحقيقي هو المال، العمل. نحن أجبنا عنه سابقا، قلنا يعني ممكن هذا الكلام ممكن، لكن قلنا أنا لما أفعل هذا الفعل مثل الصلاة والحج ما أحد يراقبني في النية أن أطوف عن فلان أو عن فلان، ها؟ إلا الخوف من الله. لما أنا أقول أطوف نيابة عن فلان، أحرم نيابة عن فلان، ها؟ أنا أصلا أنا أقول أحرم عن نفسي وعن أبي، ما فعل. فبالنتيجة الخوف من الله هو الذي دفع، خوف من الله. والخوف من جملة قصد التقرب هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. قلنا صرفنا هكذا. على كل حال إن صح الداعي طول الداعي ما أحنا مشكلة، لا بأس به. وإن بقي عندك إشكال فممكن بالخوف من الله ينحل هذا الإشكال في هذه الصورة.
ليس قد يقال أنه مع أن الداعي باعتبار الداعي الثاني وجزء الثالث قصد امتثال الأمر،
هو داعي بالنتيجة، داعي لله، يعني هو أمر الله اللي داعي، أمر الله هو الداعي. هي ماشي الحال بالنتيجة، أمر الله هو الداعي ولو كان مثلا جزء، فليكن جزء هو داعي.
إشكال الشيخنا على قولهم الداعي والداعي، ما عادش عندنا داعيان وعبادة،
ليش عندنا داعي
وعبادة
واحدة؟ لا عندنا داعيان.
الداعي الثاني قصد امتثال
الأمر هو جزء من، وين كان يعني من شرائطها أو من أجزائها. بعضهم يجعله صاحب الكفاية، يقول هذا عقلي، صاحب يجعله عقلي، ليس هذا شيء آخر. النتيجة هو داعي على الله، حتى لو كان حتى لو جزمنا أنه جزء هو داعي للنتيجة. فممكن حل الإشكال من قبيل الداعي في الداعي بهذا المعنى. فمن هذه الجهة مثل إشكال حل الإجارة العبادية نفس الشيء، يعني هذا إشكال عام لا يختص بالأذان، وقد أجبنا عنه بذلك الزمان. هذا بالنسبة للإشكال الأول، لدليلهم الأول لعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان أن قصد أخذ الأجرة ينافي قصد امتثال الأمر، وأجبنا عنه. أما الإشكال الثاني أو الدليل الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.